عريس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الإشكالات التي ذكرت لإنكار الوجود الذهني، وقد ذكرنا إشكالين، وقلنا إن مردهما إلى إشكال واحد، وهو أن الماهية التي في الخارج لو كانت هي عين الماهية التي في الذهن، فيلزم على تقدير العينية أن تكون الذاتيات منحفظة في كلا الوجودين، لأن ذاتيات الماهية لا تنفك عنها لاستحالة انفكاك الذاتي، والماهية التي في الخارج من ذاتياتها أنها جوهر أو كم أو كيف، يعني عرض من الأعراض، فلا بد أن تكون الجوهرية أو الكمية لاحقة للماهية التي في الذهن. فيلزم حينئذ أولا أن يكون أو أن تكون الماهية الواحدة جوهرا وعرضا، لأنها لجهة كونها مأخوذة عن ماهية في الخارج هي من مقولة الجوهر، فيجب أن تكون تلك الماهية متصفة بأنها جوهر، ولجهة أن هذه الماهية وجود قائم بالنفس قيام العرض في معروضه فلا بد أن تكون عرضا. ويلزم ثانيا أن تكون المقولة أو أن تكون الماهية الواحدة مندرجة تحت مقولتين، وذلك إذا كان الماهية التي في الذهن مأخوذة عن ماهية في الخارج هي من غير مقولة الكيف. فإن كان المعقول مثلا كما، فسوف تصبح هذه الماهية التي في الذهن مندرجة تحت مقولة الكم ومقولة الكيف، وإن كانت جوهرا فتصبح داخلة تحت مقولة الجوهر ومقولة الكيف. بل يلزم التناقض حتى فيما إذا كانت الماهية التي في الخارج من مقولة الكيف، كما إذا كانت الماهية التي في الخارج من مقولة الكيف النفساني، وكان عفوا مش الكيف النفساني، نسينا لا ليس اجتماع، فيش عندي شيء، فيش عندي، في عندي عينية جيد. كما إذا، لأن الكيف ينقسم إلى قسمين، نسيت القسم الثاني، الكيف الكيف النفساني والكيف المحسوس. نعم، كما إذا كان المعقول الماهي، كما إذا كانت الماهية التي في الخارج من مقولة الكيف المحسوس وهي في الذهن مقولة الكيف النفساني، فيلزم حينئذ أن تندرج ماهية واحدة تحت مقولتين متباينتين أو بين نوعين متباينين من مقولة واحدة. ثم ذكر في مقام الإجابة على هذا الإشكال أن مقسم هذه المقولات العشر ليس هو مطلق الماهية، بل الذي ينقسم إلى هذه المقولات هي الماهية المقيدة بالوجود في الخارج، ولذلك فإن الماهية التي في الذهن لا تتصف حقيقة بشيء من هذه المقالات، وإن صدق حد المقالات عليها بالحمل الأول. وذلك لأن غرض المناطق من هذا التقسيم كان بيان الجامع الذي يكون بين تلك الأفراد المندرجة أو تلك الأفراد الخارجية، أو بيان جهات الافتراق بين أفراد النوع الواحد في الخارج وبين أفراد غيره من الأنواع. فلما كان الملحوظ في القسمة هي الأفراد الخارجية، فإن هذه الأوصاف لا تعرض حقيقة إلا للماهية التي في الخارج. ولذلك يقال في تعريف العرض والجوهر إنهم ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، أو وجدت في موضوع، لأنها مطلق ما ينوجد في موضوع ومطلق ما لا ينوجد في موضوع. وبعبارة ثانية، إن مجرد انطباق حد المقولة على شيء لا يكفي لاندراج ذلك الشيء تحت المقولة، وإلا للزم أن تكون كل مقولة مندرجة تحت نفسه، لوضوح أن المقولة يصح حملها على نفسها ولو بالحمل الأول، فيصدق على مقولة الكيف أنها كيف، وعلى الجوهر أنه جوهر ولو بالحمل الأول. فلو كان مجرد صدق المفهوم المقولة كافيا في الاندراج لأصبحت كل مقولة فردا من نفسها، فيلزم أن يكون الشيء الواحد داخلا ومدخولا فيه. وكذلك يلزم حينئذ أن تجتمع المتناقضات في مثل الجزئي والكلي، لأن الجزء مفهوم الجزئي لجهة أنه يمكن تطبيقه على زيد وعلى عمر وعلى بكر فهو كلي، ولجهة أنه يحمل على نفسه بالحمل الأول فتقول الجزء جزئي، جيد، والفرض أن مجرد صدق المقولة يكفي في الاندراج فيلزم، أو صدق المفهوم يكفي في الاندراج هنا، فيلزم حينئذ أن يندرج الجزئي تحت الجزئي وأن يكون كليا في آن واحد، مع أن الجزئية والكلية من الأوصاف المتضايفة، يعني بينهما تقابل كما سيأتي. وإذا لم يكن كل هذا الذي تقدم كان استذكارا، وإذا لم يكن مجرد الانطباق كافيا في الاندراج، إذن فنحتاج إلى مناط على أساس نعرف دخول هذا الشيء في المقولة وعدم دخوله فيها. وإذا لم يكن مجرد الانطباق كافيا في الاندراج فلا بد يكون المناط في الاندراج والدخول حينئذ هو ترتب الآثار الخارجية للمقولة على ذلك الشيء. وهذا نفس الذي قدمناه من أن هذه المقولات هي أوصاف، وهي أوصاف للماهية الخارجية. ولذلك عرف الجوهر والعرض بأنهم ماهية إذا وجدت في الخارج، فالمناط في دخول الماهية تحت مقولة من المقولات يرتهن بأمرين، يتوقف على أمرين: الأول أن يصدق حد المقولة على ذلك الشيء، وثانيا أن تترتب الآثار الخارجية للمقولة على هذه الماهية. ولا يكفي مجرد الأمر الأول، أي مجرد صدق مفهوم المقولة وحدها. وقد ظهر من ذلك أن معنى عينية ما في الذهن لما في الخارج ماهية أن المقولة التي تحمل على الماهية الخارجية بالحمل الشائع حيث تترتب الآثار هي بعينها نفس هذه المقولة تحمل على الماهية التي في الذهن، ولكن بالحمل الأول. يعني أن الماهية التي في الخارج يصدق عليها حد المقولة وتترتب آثار المقولة عليها، ولذلك تحمل عليها حملا شائعا. فيقال إن هذه الماهية هي من مصادق تلك المقولة. وأما الماهية التي في الذهن فليس لها أكثر من صدق مفهوم المقولة، وليس لها أثر خارجي، ولذلك فإنما تحمل عليها المقولة حملا أوليا لبيان أنها نفس الذات، لا لبيان دخول واندراج. فالماهية التي في الخارج لها مفهوم المقولة وآثارها، والتي في الذهن لها مفهوم المقولة دون آثارها. وهذا معنى العينية التي ندعي، إذ نلتزم نحن أن ما في الذهن عين ما في الخارج سوى في ترتب الأثر. من أول الأمر قلنا بشرط عدم ترتب الأثر. فالإنسان الذي في الخارج، فالإنسان الذي في الخارج هو موجود لا في موضوع، من حيث إنه يتصف بالجوهر بالحبل الشائع، وله أبعاد ثلاثة، من حيث إنه يتصف بالجسم ويحمل عليه الجسم حملا شائعا، وكذلك تحمل على وكذلك تثبت له الناطقية والنمو والحساسية والتحرك بالإرادة، تثبت له فعلا بسبب أنها تحمل عليه بالحمل الشائع. ولكن الإنسان الذي في الذهن ليس ذا أبعاد ثلاثة من حيث إنه جوهر، لأن الجوهرية عندما حملت عليه بالحمل الأول، فليس له إلا مفهوم الجوهرية دون آثارها، وليس له النمو والناطقية والحيوانية وأي شيء من هذه الأمور وإن حملت عليه، إذ لا يكفي مجرد الحمل لكي يصح الاندراج. وعلى هذا فالجوهرية اللاحقة للماهية الذهنية، يعني الماهية عندما تتصف، الماهية التي في الخارج التي تكون جوهرا عندما تأتي هي بعينها إلى الذهن وتتصف بأنها جوهر، هذه الجوهرية مجرد وصف ذهني لا يقتضي ترتب الآثار الخارجية. ومن هنا يقال إن الجوهر الذهني، يعني وصف الجوهرية الذي يلحق الماهية التي هي في الخارج جوهر بالفعل، وإن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأولي، ولكنه عرض بالحمل الشائع لأنه مجرد صفة ذهنية. وبهذا يظهر أنه لا تناقض بين كون الماهية جوهرا وعرض، وهذا هو الإشكال، وبين كون الماهية كما أو كيف، ضرورة أن وصف الجوهرية والكمية يلحقانها من جهة الحمل الأولي، ووصف الكيف بناء على أن كل علم فهو بناء على أن العلم من مقولة الكيف، فوصف الكيف يلحقها بالحمل الشائع، لأن هذه الصورة بما هي التفت قائمة بالنفس، والنفس موجود عيني في الخارج، فسوف تكون هذه الصورة كيف نفسانية وتتصف بأنها كيف نفساني بالحمل الشائع. ليش؟ لأن هذه المقولات أوصاف للماهية التي في الخارج، وهذه الصورة إذا نظرت صورة ذهنية إذا نظرنا إليها بما هي قائمة بالنفس، والنفس موجود عيني في الخارج، فيصبح لهذه الصورة وجود عيني في الخارج، وحينئذ تتصف بأنها كيف، فتكون من مقولة الكيف فعلا. جيد. أما إذا نظرنا إلى المحتوى المفهومي لهذه الصورة، لذلك نحن قلنا أصلا وما في عنا وجود آخر نسميه ذهني، هو نفس الوجود العيني بالقياس إلى الوجودات الأخرى التي يترتب عليها الأثر نسميها وجودا ذهنيا. فالصورة لها حيثيتان إذا نظرنا إليها من حيث نفس وجودها العيني، هي وين وجدت؟ هذه الصورة قائمة بالنفس، والنفس وجود عيني موجود له تحقق في الوجود الخارجي، فتكون هذه الصورة متحققة في الوجود الخارجي، ولكنها قائمة بالنفس قيام العرض بمعروضي، فتكون كيفا، وتحمل عليها مقولة الكيف حملا حملا شائعا. أما إذا نظرنا إلى المحتوى المفهومي لهذه الصورة، الحدود التي تشكل هذه الصورة، فإن هذه الحدود لجهة أنها مأخوذة عن حدود الوجود الخارجي، فلا يثبت لها إلا مفهوم المقولة وحدها. إذن فلا مانع من أن تجتمع الكمية مع الكيفية، أو الجوهرية مع الكيفية، أو الجوهرية مع العرضية، وذلك لأن الكيفية والكمية والجوهرية عندما تلحق الصورة الذهنية تلحقها لجهة الحمل الأول، وعندما تحمل الكيفية عليها تحمل عليها بالحمل الشائع، وكذلك وصف العرضية والجوهرية. وقد شرطوا لإيقاع المناقضة بين أمرين أن يكون الحمل واحدا، ومع تعدد الحمل فلا تناقض إلا فلا إشكال أساسا. فهذا الجواب مرجعه إلى أن هذين الإشكالين ليسا بواردين حقيقة، ولا نحتاج للتملص منهما إلى إنكار أي قضية من القضايا الثابتة، بخلاف الأجوبة التي سيأتي بيانها. ويترتب على هذا البيان مطلب جديد، شوف نأتي بالدعوة ثم نشرح، وهو أن الماهية ليس لها أفراد في الذهن، وأن تقسيم المناطق للأفراد إلى أفراد ذهنية وأفراد خارجية تقسيم مبتن على المسامح. وبالتالي إذا لم يكن هناك أفراد ذهنية للماهية، فسوف يشكل عندنا تصوير القضية الذهنية، لأننا قلنا فيما سبق إن الحكم في القضية الذهنية على الأفراد الذهنية للموضوع، كما عندما تقول الكل إما ذاتي أو عرضي، فإنك تقصد الأفراد الواقعة تحت ذلك الكل. والآن نقول إن هذا البيان يترتب عليه لازم، وهو أن الماهية لا يمكن أن يكون لها أفراد ذهنية، وبالتالي فلا يوجد أفراد ذهنية وخارجية، بل الأفراد دائما خارجية، وبالتالي فإن القضية الذهنية ليس لموضوعها أفراد في الذهن حتى تقع محكوما عليه. بيان بلا إشكال يسر إلى الحقيقية من باب أولى. بيان الملازمة، توضيح ذلك أن الماهية لو كان لها أفراد في الذهن، لو كان لها أفراد في الذهن، فمعنى ذلك أن هذه الأفراد الذهنية مندرجة تحت هذه الماهية. هذا معنى الفرد. ما معنى الفرد؟ هو ما يندرج تحت نوعه. فالماهية لو كان لها أفراد في الذهن لكانت تلك الأفراد مندرجة تحت تلك الماهية. ومعنى ذلك أن هذه الأفراد سوف تندرج تحت المقولة التي هي من ذاتيات الماهية. شوف الآن خذ مثال ماهية الإنسان، لو كان لها أفراد في الذهن فهذه الأفراد مقتضى فرديتها أن تندرج تحت ماهية الإنسان. وماهية الإنسان إذا أردنا أن نحللها إلى ذاتياتها، فإننا سوف ننتزع مفهوم الجوهر، جيد، لأنه جوهر الجسم النام الحساس متحرك بالإرادة ناطق، جيد. فإذا كان للماهية أفراد ذهنية مندرجة تحتها، والماهية من ذاتياتها أنها جوهر، فسوف تندرج تلك الأفراد الذهنية تحت مقولة الجوهر. ولكن قد عرفنا أن المناط في اندراج الشيء تحت المقولة، شو المناط؟ هو أن تترتب عليه الآثار الخارجية لتلك المقولة. الفرد لا يدخل، الشيء لا يدخل تحت مقولة إلا إذا ترتبت الآثار الخارجية. وهذه الأفراد لجهة كونها ذهنية فلا تترتب عليها الآثار، فلا تكون مندرجة تحت المقولة. وإذا لم تكن مندرجة تحت المقولة فلا يمكن أن تكون من أفراد تلك المقولة، وإذا لم تكن من أفراد تلك المقولة فيستحيل بطريق أولى أن تكون من أفراد الماهية النوعية، لأن مقوم العالي مقوم للسافل. ما ليس بجوهر لا يمكن أن يكون إنسانا، لأن الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. فلو كان لماهية الإنسان أفراد ذهنية للزم أن تكون تلك الأفراد مندرجة تحت ماهية الإنسان. وماهية الإنسان شو يعني؟ ما هي أصل؟ شو يعني إنسان؟ ماهية الإنسان هي عين الجوهر الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة، يحملان على بعضهما بالحمل الأول، يعني أحدهما عين الآخر حقيقة، وإنما الفرق في الإجمال والتفصيل. فلو كان للإنسان أفراد ذهنية، يعني كأننا نقول إذن للجوهر أفراد ذهنية لأن مقسم السافل مقسم للعالي. إذا كان الماهية، إذا كان ماهية الإنسان تنقسم إلى أفراد ذهنية وأفراد خارجية، فكل ما فوق ماهية الإنسان ينقسم إلى أفراد ذهنية وأفراد خارجية، لأن مقسم السافل مقسم للعالي. إذن لو كان لماهية الإنسان أفراد ذهنية للزم أن تكون مندرجة تحت ماهية الإنسان، وماهية الإنسان هي عين الجوهر الجسم النامي إلى آخره، فتحمل عليه بالحمل الأول فيفترقان إجمالا وتفصيلا. وهذا يعني أنه لو كان هناك أفراد ذهنية تندرج تحت ماهية الإنسان لكانت تلك الأفراد مندرجة تحت مقولة الجوهر، والاندراج يقتضي ترتب الآثار الخارجية للمقولة على تلك الأفراد، ولكن تلك الأفراد ذهنية بحسب الفرد فلا تترتب عليها الآثار، فلا تكون أفرادا ولو ذهنية. وهكذا يسوقنا البحث إلى إشكال على القضية الذهنية، طبعا وبطريق أولى ينسحب على القضية الحقيقية، على القضية الذهنية، حيث يقال في تعريفها هي القضية التي ينصب فيها الحكم على شو؟ على الأفراد الذهنية للموضوع. كما تقول كل جبل من ياقوت ممكن، شوف كل جبل من ياقوت ممكن. فهذه القضية لجهة كونها محصورة كلية، المحصورة هي التي تصور ليكون لها سور، وهي محصورة كلية، فلجهة كونها محصورة كلية فالحكم فيها منصب على الأفراد لا على الطبيعة. جيد؟ طيب خلاف القضية الطبيعية، طبعا هذه من تقسيمات القضية باعتبار الموضوع أو باعتبار نسبة الموضوع إلى أفراده تلك باعتبار، فالحكم فيها إذن هذه القضية كل جبل من ياقوت هو ممكن، فهذه القضية لجهة كونها مسورة بكل فالحكم فيها منصب على الأفراد. إذ لو كان الحكم على الطبيعة فإن الطبيعة هي صرف الشيء، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فلا معنى للكلية حينئذ، فالحكم فيها إذن على الأفراد. ولجهة أنه لا يوجد جبل ياقوت في الخارج فلا يمكن أن تكون هذه الأفراد خارجية، فلا بد أن تكون الأفراد ذهنية، وقد انصب عليها الحكم فلا بد أن يكون لها ثبوت في الذهن. وحينئذ فيلزم من انعدام الأفراد الذهنية للماهية أن تكذب القضية الذهنية، ولكنها صادقة وجدانا، فنحتاج إلى تصوير آخر. والجواب على هذا السؤال أن الحكم في القضية الذهنية هو حكم على الأفراد الخارجية المعدومة، هو حكم على الأفراد الخارجية بعد أن يقوم العقل أو الذهن باعتبارها موجودة. فالذهن كما يعتبر اللاواقعية، شوف لا شو يعني اللاواقعية، عدم، كما يعتبر اللاواقعية واقعية للعدم فيقول إن العدم ليس واقعا، أو العدم يطابق اللاواقعية كما أن الوجود يطابق الواقع. فالذهن يقوم بنحو توسعة فيعتبر لهذه الأفراد المنعدمة وجودا، ويعتبر لها وجود وين؟ يعتبر لها وجودا في الخارج. فهذه الأفراد خارجية ولكن التفت، ولكن اعتبارا، ولذلك كانت لا تترتب عليها الآثار. يعني الذهن يعتبرها موجودة، بس نشوف شو يعني الفرق. قال لي ما نفسه، هذا هو حد ذاته، هو الفرد الذهني، هو فرد، لا سنبين ما هو الفرق حينئذ بين الفرد الذهني وبين الفرد الخارجي الذي اعتبر وجوده اعتبارا. جيد، فالذهن يقوم باعتبار هذه الأفراد موجودة، فهذه الأفراد لا وجود لها في الخارج حقيقة، وإنما تكتسب وجودها من عالم الاعتبار، فليس لها وجود وراء عالم الاعتبار. وحينئذ يصح أن تقع محكوما عليها، لا أن هذه الأفراد لها موطن هو الذهن. وبعبارة ثانية، فإنه على كلا التقديرين، سواء قلنا بالأفراد الذهنية أو قلنا بالأفراد الخارجية التي اعتبر وجودها، على كلا التقديرين هناك صورة ذهنية لتلك الأفراد في الذهن. صحيح؟ الآن شوف، كل إنسان مثلا ناطق، وفرد من هذه الأفراد، حصة من صورة من هذه الصور الذهنية للإنسان هو أخي السادس عشر، وهذا لا وجود له في الخارج. صحيح؟ جيد، إذن ولكن له صورة ذهنية، ليس نزاعنا في أن المحكوم عليه في القضية الذهنية هل له صورة ذهنية أو ليس له صورة، لابد أن يكون له صورة ذهنية، وإنما هذه الصورة الذهنية هل هي من الأفراد الذهنية للماهية فتكون معقولا أوليا أو ثانويا؟ فتكون معقولا أوليا، لأنها فرد من أفراد الماهية، يعني مفهوم ماهوي. صحيح؟ أو أنها من الأفراد التي يعتبر الذهن، ألا مش واضح إنه يعني معقول أولا؟ أو أن هذه الصورة الذهنية هي مجرد فرد خارجي اعتبر العقل وجوده وفرض وجوده وتحققه، فمنشأ وجود هذه الصورة عالم الاعتبار حينئذ، وتكون هذه الصورة معقولا ثانويا.
وجود خارجي مفترض،
أنت بوصلك للمدكية، جاي أنت بوصلك للمدكية، نعم نعم، يوصلك إلى ما تريد. صح؟ يلتئم نعم، على ما بقول. جيد، إذن فهذه الأفراد أفراد خارجية ولكنها ناشئة من وعاء الاعتبار أو من عالم الاعتبار، ولذلك سميت بالأفراد الذهنية مسامحة، لأن عالم الاعتبار ومنشأ الاعتبار أمر ذهني، ولذلك سميت أفرادا ذهنية. ولذلك يقول العلامة في بعض كتبه إن تسمية الأفراد هذه بالأفراد الذهنية مبني مبتن على المسامحة، وهو من طرق التعليم، يعني لمجرد التعليم، وإلا لا يوجد فرد ذهني، إنما يوجد صورة ذهنية لمفهوم ابتكاره الذهن وفرض له وجودا، وين؟ ولو في وعاء الاعتبار، كما يفرض الذهن حقيقة ووجودا لقمرية وجه الحبيب عندما تتعلق أحاسيسه الباطنية بحبيب ما. وهذا التفت، شوف، وهذا الإحساس بعينه عندما ينعدم بعد الزواج زين فإنه سوف يزول. التفت، سوف تزول واقعية قمرية وجه الحبيب، لا يعد هناك أصلا، لا يعد هناك أصلا وجود لهذا التصور ولهذا المفهوم. هذا يكشف أن هذا المفهوم أمر اعتباري. وكذلك أخي السادس عشر والسابع عشر، جيد، عندما يكون الله مسلط على الورثة على الإرث، جيد، فصور في مشكلة نحسب أخيانا السادس عشر. على كل حال، هذا تمام الكلام في الجواب الأول الذي يعالج الإشكالين اللذين هما في قوة الواحد. بعد ذلك يتعرض العلامة إلى بيان جوابين آخرين ذكرا للإجابة على هذا الإشكال، وفي بعض الشروحات ذكروا أجوبة خمسة، الثلاثة الأول الذي ذكرناه والجوابان اللذان سيذكرهما العلامة، وجوابان آخران التفت لدفع الإشكالية. وهذان الجوابان قال في الأول الجواب، يعني الجوابان المضافان، قال الأول أننا نلتزم نظرية الشبح، والثاني أننا ننفي القول بالوجود الذهني. وهذان ليسا جوابين حقيقة، بل هما الداعي الذي دعا إلى إنكار الوجود الذهني، لا أنهما جوابان لمعالجة الإشكال الأول والثاني. ولذلك لا يص... نعم، يعني هذان الإشكالان إنما طرحا من قبل القائل، إما بنظرية الإضافة وإما بمقولة الشبح، فلا معنى حينئذ لجعل نفس هذين القولين من الأمور التي تعالج الإشكالين. ولذلك فالأجوبة التي طرحت على هذه الإشكال هي أجوبة ثلاثة فقط. الجواب الأول هو ما بيناه، وهو جواب صدر المتألهين في أسفاره وقد نقله العلامة هنا. الجواب الثاني هو جواب القوشجي، البعض يقول القوشجي ولكن الأصح قوشجي والله العالم، وهو حنفي المذهب، ومع ذلك يسمى في كلمات علمائنا بالفاضل القوشجي، لأنه أفضل من شرح تجريد الاعتقاد. وهذا الكتاب لم يرى النور إلا في نسخ حجرية، وطبع المجلد الأول منه في قم الآن. جيد، ولا هو كتاب شرح تجريد الاعتقاد، شرح لشيخ الطوسة، نعم شرح تجريد الاعتقاد. المهم هو جواب القوشجي، وحاصل أن العلم أو أن هذا الإشكال إنما يلزم أن تكون الماهية الواحدة مندرجة تحت مقولتين إذا كان العلم عين المعلوم بالذات، ولكنهما ليسا كذلك، لا مفهوما ولا مصداقا. توضيح ذلك أن هناك مفاهيم ثلاثة: العلم والعالم والمعلوم. ومن الواضح أن هذه المفاهيم ما دامت ثلاثة فلا بد أن تكون متمايزة عن بعضها البعض مفهوما، فإن العالم هو من له العلم، والعلم هو نسبة بين العالم والمعلوم، والمعلوم هو لا نفس المعلوم، المعلوم الخارجي، حدث عن المعلوم الخارجي هو الذي به يصير العالم، الذي بالعلم به يصير العالم عالما. واضح أن بين هذه الأمور الثلاثة مفهوما تغاير. وأيضا قد تقدم معنا أن المعلوم على قسمين: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. فالمعلوم بالذات هو ما يعلمه، ما يحصل عند العالم أولا وبالذات، وما يحصل عند العالم وتلك الصورة الذهنية. جيد؟ لا أن ذلك الواقع الخارجي عند العلم به يحصل عندنا، إنما يحصل عندنا صورة بذلك العالم الخارجي، ثم ندعي بعد ذلك أنه قد حصل لنا العالم الخارجي عن طريق صورته. ولذلك سميت نفس الصورة، سميت بالمعلوم بالذات، وسمي محكيها الذي في الخارج يعني المعلوم الخارجي سمي معلوما بالعرض، لأننا علمناه بعرض يعني بواسطة، مش بعرض، بعرض أي بواسطة علمنا بتلك الصورة. وهذه الصورة نعلمها حضورا، والمعلوم الخارجي نعلمه حصولا، لأننا نعلمه بصورته، والصورة تحضر بنفسها فنعلمها بنفسها. جيد، إذا اتضح ذلك فالفاضل القوشجي يرى أن العلم، مفهوم العلم، العلم كما يغاير المعلومة بالذات، يعني نفس الصورة مفهوما، فهو يغايرها مصداقا أيضا. توضيح ذلك أننا عندما نشغل حواسنا ونتسلط على الخارج فننتزع صورة ذهنية لذلك الخارج وترتسم هذه الصورة في أذهاننا، فإن هذه الصورة عندما تنوجد في الذهن فالذي ينوجد حقيقة أمران لا أمر واحد. الأمر الأول هو نفس تلك الصورة، وهذه الصورة تحل في النفس حلول زيد في الغرفة حلولا زمانيا ومكانيا. ثم بعد أن تنوجد هذه الصورة في النفس وجودا زمانيا ومكانيا، فحيث إنها تؤثر في طرد الجهالة عنا، يعني يحصل نحو إضافة بين النفس وبين ما في هذه النفس من الصورة، يعني عندي نفس الصورة عندما تنوجد في النفس وجود زيد في الغرفة، وعاء زماني ومكاني تقريبا، جيد، تنوجد في النفس بحلول زماني ومكاني، ثم بعد ذلك تنعكس هذه الصورة الموجودة في النفس على النفس فتحصل إضافة بينهما، فينشأ عن هذه الإضافة العلم. فالمعلوم بالذات ليس هو الذي يجعلك عالما غير جاهل، ليس هو الذي يطرد الجهالة عن أنفسنا، بل المعلوم بالذات هو مجرد صورة تنوجد في النفس بوجود زماني ومكاني على حد حلول الأجسام في المكان والزمان. ثم بعد أن تنوجد هذه النفس، تنوجد هذه الصورة في النفس، فإن النفس تتعلق بها وتحصل نحو إضافة بينها وبين الصورة. هذه الإضافة هي التي توجب نفي الجهالة، وهي العلم. فالمعلوم بالذات هي نفس الصورة، والعلم هو تعلق النفس، قريب من كلام الرازي ولكن مش بالمعلوم الخارجي، تعلق مش بالمعلوم بالعرض، تعلق النفس وإضافتها إلى المعلوم، إلى المعلوم بالذات. وإذا كان هناك مغايرة مفهومية واضح ومصداقية بين المعلوم بالذات وبين العلم فيندفع الإشكال، لأن ما هو من مقولة الإضافة هو العلم، وما هو من مقولة الجوهر أو مقولة أي شيء آخر، جيد، جوهر أو الكام، هو ذلك المعلوم بالذات. فالفاضل القوشجي يلتزم بعينية ما في الذهن لما في الخارج، بل إن الذي في الذهن بعينه والذي يأتي إلى إنما في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن. المعلوم بالعرض هو نفس المعلوم بالذات، سوى طبعا في ترتب الأثر، ولكن المعلوم بالذات ليس هو العلم، صحيح؟ ولذلك البعض واقعا يأتي به تمثيل لطيف، وإن كنت لا أحب عادة ولا أحبذ أن أشرح الفكرة بأمثلة، لأن المثال كما يقرب من جهة فإنه يبعد من ألف جهة. البعض يأتي ويقول: الآن أنت إذا وضعت كرسيا في غرفة جدرانها من زجاج أو جدرانها من مرايا، فإن هذه الغرفة إذا من جهة هي حالة في وسط الغرفة وتحل فيها حلولا زمانيا ومكانيا، ولجهة أنها تنعكس على المرآة فإنها تحصل إضافة بينها وبين تلك المرآة فتظهر صورتها عليه. فظهور صورة الكرسي على المرآة هو العلم، ونفس الكرسي الذهني في هذه الغرفة هو المعلوم بالذات. وحينئذ فكل ماهية في الخارج إن كانت من مقولة الجوهر فهي عندما ترد إلى الذهن تبقى من مقولة الجوهر، لأن بل تفت ولا يوجد إشكال، بل هذه ماهية خارجية أيضا، واضح؟ لأنها تحل في النفس حلولا زمانيا ومكانيا، جيد؟ فهي أيضا من نفس المقولة التي كانت عليها في الخارج. نعم، ما هو من مقولة الكيف النفسانية تلك الإضافة التي تحصل بين النفس وبين هذا الكرسي، جيد؟ على كل حال، فالفاضل الكوشري عندما أو يتملص من الإشكال لا بنفي العينية وإنكار الوجود الذهني أو القول بالإضافة أو القول بالشبح، يتملص من الإشكال الوارد على العينية بالتزام العينية، ولكن بإنكار الوحدة بين المعلوم بالذات وبين نفس العلم. وسيأتي تأتي بقية الأجوبة، وإلا سوف
لا
يضطر الشيخ علي شحادي أنه يهدي الشيخ محمد ناصر حسن يعمل الفرن في الصورة. تأتي الأجوبة على هذا الإشكال، والله حرام كفيانش. على كل حال، ويأتي الجواب الثالث للسند لصدر الدين الشيرازي.